لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. من عادة كتاب الله سبحانه وتعالى أنه كلما تحدث عن المجرمين والمشركين وعن العذاب الذي أعده الله عز وجل لهم يعقب ذلك بالحديث عن المؤمنين والصالحين الذين أحبهم الله عز وجل، ويتحدث عما أعد لهم من المكرمات. هذا منهج دائم في كتاب الله عز وجل، لا يتبدل ولا يتغير، وهو أسلوب تربوي في كتاب الله عز وجل. في الآيات السابقة كان الحديث عن هؤلاء الجاحدين ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. عندما سمعنا هذه الآيات لا شك أن الإنسان يمتلئ قلبه وجلا وخوفا من هذا الكلام، ويجد نفسه أمام طرف واحد من صفات الله عز وجل، وهي صفات الجبروت، صفات الانتقام، صفات العذاب. فرب العالمين لا يتركك لهذا الجانب أبدا، رأسا ينقلك إلى الجانب الآخر حتى تكون بين هاتين الصورتين من صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك رأسا توجه الخطاب إلى الفئة الأخرى، توجه الخطاب إلى المؤمنين الذين التزموا أوامر الله عز وجل وبايعوا الله على أن يسيروا طبق ما شرع جهد استطاعتهم. قال لهم: يا عبادي الذين آمنوا، هذه الكلمة وحدها يا عبادي الذين آمنوا تطرب وتنعش وتربط الإنسان برباط عجيب بالله عز وجل، وتجعله كإنسان كان ضائعا تائها في البيداء، لا يعلم له نسبا ولا يدري له أبا ولا أما، تنقله البيداء من مكان إلى مكان، وإذا به فجأة أمام نداء أبويه الحامي يحتضنه ويبنيه إليه. كيف ينتقل هذا الإنسان من تيه ذلك البيداء وينتعش ويجد نفسه قد أصبح في ركن ركين من أحضان الرحمة المتمثلة في أبويه، ولله المثل الأعلى. هكذا يشعر الإنسان المؤمن بالله عز وجل في هذا الخضم المائل عندما يخاطبه الله بهذه الكلمة: يا عبادي يا عبادي. هذه كلمة تحبب، كلمة تحبب لا أروع منها ولا أحلى ولا أنعش. يا عبادي، ولم تجد خطابا بهذه الكلمة للمشركين أبدا أبدا إطلاقا. إنما هذه الكلمة بكلمة، يعني عندما يخاطب الله الإنسان وينسبه إلى ذاته العلية بنسب العبودية، هذا نداء يختص الله به من؟ الذين آمنوا به والذين أحبوه، بل الذين أحبهم الله عز وجل فأحبوه. وحقا قال ذلك الإنسان الرباني: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فيعني هنيئا لنا أننا نحن الذين يخاطبنا الله عز وجل بهذا الكلام بعد ذلك التهديد وبعد ذلك الوعيد الذي توعد به أولئك الأصناف. فاللهم لك الحمد على عرفتنا على ذاتك ونسبتنا إليك بأسمى نسب، ألا وهو نسب العبودية لله عز وجل. يا عبادي الذين آمنوا، وهذا هو الوصف الثاني. الوصف الأول العبودية، الوصف الثاني وهو منبع الوصف الأول، الذين آمنوا، آمنوا بي، عرفوني، ارتبطوا بي إيمانا، علما، استئناسا. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا. قال أولا إن أرضي واسعة، ثم قال إياي فاعبدوا، أغلق المعذرة التي قد يعتذر بها أحدنا، ثم أصدر الأمر. لاحظوا الدقة، ما قال إياي فاعبدوا قائلا يقول أنا وين قاعد، أنا قاعد في آخر الغرب، أنا أقيم في أمريكا، أنا أقيم في أوروبا، لا أستطيع أن أمارس واجباتي كما أمر الله سبحانه وتعالى. فالباري سبحانه وتعالى قبل أن يعتذر هذا الكلام، قبل أن يأمره بالأمر الذي سيعتذر بسببه العبد، أغلق هذا العذر فقال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، ما خلص أغلق باب العذر. ثم قال فإياي فاعبدون. لم يستطيع أن يقول قائل الآن شيئا، شو بدك تقول؟ أنا عايش بأمريكا، أنا عايش في فرنسا، أنا عايش في منطقة لا يوحد فيها الله، لا أستطيع أن أربي أولادي كما أمر الله. الباقي قال لك إن أرضي واسعة، ما ضاقت الدنيا بك، وما ضاق بك رحم الفضاء، انتزع من الدنيا أنسب مكان للقيام بواجبك الذي أمرك الله عز وجل به. شوف واحد بينتجع لرزقه، بيدور ما له وطن غير المكان اللي بيجمع فيه الدولار والمال، بيروح بغيب سنوات طوال، لا يبالي بغربة، لا يبالي بابتعاد عن أهل ووطن، لأنه يستعير عن ذلك أنه يجمع المال. طيب تقدر انك تبحث عن المكان المناسب لرزقك؟ هلا اغتربت وبحثت عن المكان المناسب لمرضاة ربك؟ وايهما اهم؟ ايهما اهم؟ كنت في منذ سنوات طويلة كنت مسافرا في سيارة، وكان امامي شابان يتحاوران، فذكر كلاما لا ازال أذكره ولا أزال أجني لنفسي منه العبرة. الواحد منهم يعيش لا أدري في البرازيل أو في أي مكان في جهة من جهات الغرب، والثاني يسأله عن إقامته وعن الفائدة التي يجنيها من وراء ذلك، فحدثه عن طائف من الأعمال مارسها، من الأعمال المرذولة المهينة، كغسيل الأطباق في المطاعم، كأعمال يعني يقوم بأعمال النادر في بعض الملاهي، أو كخادم ينظف بعض المطاعم. ثم قال له لا داعي لأن أتذكر هنا العنجوهية، أنا ذهبت من أجل الدولار، لا مكان للعنجوهية هنا. هذه هي الكلمة التي أخذت منها العبرة، من أجل الدولار نعلم كيف نحطم عنجوهيتنا، ونعلم كيف نرضى بالذل والهوان، نجاهد في سبيل الدولار، لكن من أجل مرضاة ربنا لا نعلم كيف نحطم عنجوهيتنا. قلت في نفسي لو أن المسلمين صدقوا مع الله معشار صدق هذا الإنسان مع الدولار لنصر الله هذه الأمة ولجمع أمرها على خير ما يرام. نعم، فالأرض واسعة، أنا أعلم أن كثيرين من الناس المقيمين في أوروبا وأمريكا يغضون الطرف عن التيه الذي يقع فيه أولادهم وبناتهم، أعلم هذا وأرى هذا أيضا، ويغطون هذا بأشياء لا تبضي أي عقل. ندعو، نحن نقوم بإنشاء مراكز إسلامية، نحن نجمع أنفسنا، نحن نبني وننشئ مدارس لينسب فقط لصغارنا، هذا كمن يحاول أن يغطي السماء بالإناء. لا، هذا كلام باطل، ولو بحثت عن دخائل نفوسهم لرأيت أن الذي جعلهم يقيمون هناك لا رعاية للمراكز الإسلامية ولا الدعوة التي لا ينهضون بها إطلاقا ولا شيء، وإنما الذي يشدهم للبقاء إلى ذلك المكان المال الكثير الذي يجمعونه، يعني بيجمع كل يوم $1,000، مين بده يجمعهم؟ مين بده يجمع بأي مكان آخر؟ واستعذر، والإنسان هكذا كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتنع لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثالث،
ولو كان له واديان لابتغى إليه ثالثا،
ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب،
ويتوب الله على من تاب.
نعم، هذا هو الواقع. فربنا سبحانه وتعالى يقول متحددا: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة أما تعتذرون. ثم قال: فإياي فاعبدون. انظروا أين تستطيعون أن تمارسوا هذه العبادة والعبودية لله، فاغرسوا وجودكم في تلك التربة. شوفوا بقى، الأرض واسعة، ووطن المسلم حيث يجد نفسه قادرا على أن ينفذ أوامر ربه سبحانه وتعالى. ثم قال: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ما علاقة هذا الكلام بقوله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون؟ هنا علاقة خفية هامة جدا، هي الله يعلم أن كثيرين من هؤلاء الشاردين عن بلادهم والنازحين إلى أماكن الغرب هنا وهنا وهناك، يصعب عليهم أن يتركوا تلك الأماكن. تعلموا فيها على الحياة المترفة، تعودوا فيها على المال الوفير، تعودوا على أن يعيشوا الحياة البازخة. نعم، فعندما تقول لو اترك هذا كله وتعالى ورجع فعش في مسقط رأسك واترك كل ما تتع عليه، ممكن أن يشعر هذا الإنسان بشيء من الصعوبة. باري شو يقوله مشان يخفف الصعوبة عليه؟ قديش عايش أنت؟ صار لك هنيك عايش عمرك صار 50 سنة، كم سنة تعطي حالك كما بدك تعيشون؟ 10 20 25 سنة، في الغالب ما راح تعيش أكثر من هيك، راح الكتير وبين القليل. أنت راح تترك هذه المتعة، راح تترك هذه الدنيا، جمعت. طيب لك لمين عم تجمع؟ انت اجمع لشيء يغطي عمرك الغالب، وهذا المال يغطي عمرك الغالب، خذه وعش به في اي مكان شئت، انت ما لك بحاجة لأكثر منها. الموت عم ينتظرك، وكل نعيم تعقبه غصة الموت لا معنى له ابدا. النعيم الذي يختم بغصة الموت لك والله ما هو نعيم أبدا. النعيم هو ذاك الذي تستطيع أن تركن فيه إلى استقرار، أنه خلاص أنا وجدت هذا النعيم، هذا هو النعيم الآمن. ما راح تشعر الموت وراء أذنك مخبى، بجوز بعد يوم، بجوز بعد شهر، بجوز بعد سنة. إذا محسوب حساب لما بعد الموت، هذا هو الذي يخفف إقبال الإنسان على الدنيا، هذا هو الذي يخفف إقبال الإنسان على المال. انت عم تبحث عن المتعة، لكن ابحث عن المتعة الأكمل. نفس المقياس خليك ماسكو، بس في متعة أكمل بعد الموت. ما بدك كمان متعة؟ ما بدك الحياة اللي عم تعيشها بكل نعيم ورفاهية في أمريكا أو في أوروبا؟ إذا متت ما بدك كمان هيك؟ تم وضعك عال، اضمن لنفسك هالشيء مثل مضامن لنفسك العشرة أيام. فإذا فهم الإنسان هذا الذي يقوله له الله: كل نفس ذائقة الموت، وبعدين مو للعذاب، مو شمال انطفت، لا، ثم إلينا ترجعون. لك ترجع لعندي. طيب عال، رب العالمين عندئذ يا ما بيعيشك حياة الملوك التي لم تشهد نعيما كذلك النعيم الذي أعده لك، وإما والعياذ بالله نقيض ذلك. طيب أنت ليش لحتى جمعت الدنيا؟ لك جمع لحالك الآخرة كمان، بعدين سخر الآخرة لهذيك. هذا هو الذي يطفئ جزوة الإقبال الإنساني إلى هذه الدنيا وتكالبه عليها. وربي عز وجل رحيم بالإنسان لما بيذكر بهذا الشيء، ورحيم أكثر لما بيعيش ببعض الغصص. هلا لو كانت نعم الدنيا ما فيها غصص، بأشياء الواحد كثير يتعلق فيها، لكن ربي جعل في كل نعيم غصة، في كل نعيم غصة، في كل نعيم غصة، حتى لما تدوت لك أعوذ بالله شغلي يعني ما بدو النعيم الثاني كمان في غصة، ثالث في غصة. إذا النعيم اللي ما في غصة وين صفاه؟ عند الله. لما الإنسان بيكون عاقل ويذوق نعيم الدنيا كلها، يدرك إنه هاي لك، والله جربت الدنيا كلها. ويقول مثل ما بيقول الإمام الشافعي: ومن يذوق الدنيا فإني طعمته، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نزعتك كلابها. خصوصا لما الإنسان يعيش معنى كلام الله عز وجل: إن الآخرة لهي الحيوان، إن الآخرة هي دار القرار. أذكر
قريبة لي توفاها الله عز وجل بعد مرض العضال، كانت أمها تمنيها قبيل وفاتها، تمنيها بالشفاء وتحدثها عن الابتهاج الذي سيتم بمناسبة شفائها والحفلات التي ستقام لها وما يمكن أن يعني تجده من الأفراح وما يمكن أن تجده تعويضا عن آلامها. فماذا كانت تقول؟ شوفوا لطف الله عز وجل، كانت تشمئز من هذا الكلام، وكانت تقول لها كفى كفى هذا الكلام الذي تذكرينني بشيء عفن، ذكريني بما عند الله، ذكريني بما عند الله عز وجل. الإنسان لما بيرحل من هذه الدنيا ما هو غير آسف عليها، هذه نعمة كبيرة، نعمة كبيرة مشدود لمصيره. فرب العالمين شعبه للإنسان اللي متعلق بهذه الدنيا ولهوها وزخارفها، هون شوي دير بالك تمتع، لكن لا تنسى أنك راحل، لا تنسى أنك راحل، كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا ترجعون. حسب حساب لهذيك الجلسة، حسب حساب لهذاك اليوم. ساعتها صار سهل على الإنسان يترك أوروبا وأمريكا، يترك ملايين الدولارات، ويترك الدار الفخمة، يترك كل شيء، ويستظل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. نقف عند هذه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من عبادك الهادين المهديين، اللهم اجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم يا رب العالمين. اللهم اجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة. اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا إياها بفقدها. اللهم اجعلنا عندك من المصطفين والمجتبين الأخيار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.